مخيفاً أن القوات العاملة في ريفي حما وحمص نفذت رميات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود وتواجد الإرهابيين وخطوط إمدادهم، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. فيما قال التلفزيون السوري إن قتل إرهابي جبهة النصرة وتنظيماتها ارتفع إلى 2500 خلال الأسبوع الماضي. انطلق مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا ضمن اجتماعات مساري السنة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا. واجتمعت إيران وروسيا وتركيا كالأطراف الثلاثة الضامنة لمساري السنة، وناقشت في اجتماعاتها السابقة الأزمة السورية. وتم عقد هذا الاجتماع في الدوحة بسبب الوضع الأخير والتوتر والصراع في سوريا. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد أكد خلال اجتماعه في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد دعم إيران الشامل للحكومة السورية وشعبها وجيشها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن التطورات في المنطقة تتسارع وتشهد سيلا من الأحداث، ومن الطبيعي أن تستمر إيران في دعم سوريا، مؤكدا بأن هذه حملة سياسية ينبغي لعب دور بارز فيها. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المتواجد في قطر للمشاركة بمنتدى الدوحة أن منتدى الدوحة بدأ بتسليط الضوء على قضية الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وقد تم دعوة وتقدير عدد من الصحفيين الذين إما أصيبوا أو فقدوا عائلاتهم بأي شكل من الأشكال أو تعرضوا للأذى من قبل الكيان الصهيوني. وصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وتواصل قوات الاحتلال الشياحة البري لأحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعمليات نسف للمنازل في مخيم جباليا. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44,660 شهيدا ونحو 106,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. عقدت في العاصمة العراقية بغداد اجتماعات ومباحثات ثلاثية بين إيران والعراق وسوريا، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره السوري بسام صباغ مع المسؤولين العراقيين في بغداد الأوضاع في سوريا في ظل تواصل التصعيد العسكري من قبل الجماعات المسلحة ومهاجمتها عدد من المدن في سوريا. المزيد في سياق التقرير التالي.
شرعت بغداد أبوابها وتستضيف اجتماعا وزاريا عراقيا سوريا إيرانيا بحثا عن حلول سياسية لاحتواء الأزمة. أكد وزراء الخارجية أهمية محاربة الإرهاب دوليا وحفظ الأمن في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في سوريا، مبينين أن ما يحدث حاليا سينعكس على أمن المنطقة بأكملها.
بغداد ستبادر محاولة لاجتماع عدد من الدول لمناقشة الموضوع السوري والأوضاع الخطرة في سوريا.
من جهته أوضح وزير الخارجية السوري أن التدخل الإقليمي في سوريا يهدف إلى إعادة تقسيم المنطقة ويجب التصدي له.
تم التجديد على أن هذا التهديد الإرهابي الخطير لا يشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا فحسب، بل أيضا لأمن واستقرار دول المنطقة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستقف بكل ثقلها في دعم سوريا بمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الرسالة لهذا الاجتماع اليوم هي دعم سوريا حكومة وشعبا ضد الجماعة المسلحة الإرهابية.
لطالما دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوريا وستدعمها وستفعل بكل قوتها كل ما هو مطلوب وما تطلبه من الحكومة السورية. إذا أصبحت سوريا قاعدة للإرهابيين فإن عودة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى ستشكل تهديدا كبيرا للمنطقة، ولن يقتصر هذا التهديد على سوريا بل سيمتد إلى دول العراق والأردن وتركيا.
في المحصلة بغداد تقول إنها تدين تمدد الإرهاب في سوريا وإنها ستعمل لعقد اجتماع دولي يضم عددا من الدول لا سيما الدول الضامنة لمسار أستانا لمناقشة الوضع السوري. أما دمشق تقول ما يجري اليوم في الأراضي السورية هو محاولة لرسم خارطة سياسية جديدة للمنطقة، بينما طهران تقول إن الإرهاب لا يحده حدود وأنه سيطال الجميع وأن التصدي له مسؤولية دولية. لقاءات جانبية احتضنتها بغداد لا تقل أهمية عن الاجتماع نفسه، تشير في مجملها إلى أن ما حدث في سوريا مخطط أمريكي صهيوني، وبالتالي إذا ما اشتعلت نار الإرهاب في سوريا فإنها تطال الجميع ولا تحده الحدود السورية.
واصل نشرة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تعرض سهل الماري في القطاع الشرقي في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم. كما يستمر الاحتلال بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام بالجنوب، حيث سمع صباحا دوي انفجارات ضخمة وتصاعدت أعمدة الدخان قرب المسجد وسط البلدة. وبعد منتصف الليل دوت 3 انفجارات جراء قيام الاحتلال أيضا بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام. في الخبر الأخير، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه استلمت من جيش الاحتلال شهيدا بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا وتم نقله إلى المستشفى. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقد تصدى لها مقاومون فلسطينيون مستهدفين آلياتها العسكرية، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس. بالختام نذكر بأبرز العناوين. الجيش السوري يعيد انتشاره في درعا والسويداء ويستهدف خطوط إمداد المسلحين بريفي حمص وحماة. انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا ضمن اجتماعات مسار أستانا لبحث التطورات في سوريا. شهداء وجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة واستمرار للاجتياح البري لرفح. أشرتنا انتهت، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، حيث نواصل الحديث بدور المسلمين في كتابة التاريخ وتوثيق الأحداث التاريخية، فكونوا معنا.
مستمعين الأكارم، إن المؤرخين المسلمين اتبعوا أساليب عديدة ومتنوعة في كتابة التاريخ، ومن هذه الأساليب تدوين تاريخ الأحداث التي تقع في المجتمع، وصار هذا الأسلوب متداولا بين المؤرخين منذ القرن الهجري الثالث. وأسلوب تاريخ الوقائع يعد انعطافة مهمة في كتابة التاريخ عند المسلمين، وكان المؤرخ يراعي هنا التسلسل الزمني في عرض الأحداث والوقائع، حيث يكون التسلسل على أساس العام أو السنة الهجرية، وفي بعض الأحيان يأتي التسلسل حسب شهور السنة.
على أن كتابة التاريخ أعزائي المستمعين قبل اتباع هذا الأسلوب كان يتم بجمع الأحداث التاريخية المتناثرة من اجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها، وكانت الكتابة تختلط في بعض الأحيان بالنظم والشعر، الأمر الذي كان يكسبها حالة من التنوع من الناحيتين التاريخية والأدبية، لكن هذا التنوع ربما كان على حساب الدقة في النقل أو السرد. وكانت أحداث التاريخ تسجل عند بعض المؤرخين على نحو الإيجاز، حيث يضع المؤرخ حواشي وتعاليق على كتب من سبقوه، وطبيعي أن لا يكون للإسهاب في الكتابة مجال هنا، وكان المؤرخ لا يكتفي بعرض وقائع زمانه، بل كان يعود إلى الوراء مؤرخا لبعض أو لنقل لأهم أحداث الماضي.
مستمعين الأكارم، ومن بين المؤرخين المسلمين الذين راعوا الإيجاز في كتاباتهم المؤرخ الشهير ابن الأثير المولود في عام 630 للهجرة، وقد ترك ابن الأثير نتاجات تاريخية ثرة، لعل أهمها وأشهرها كتاب الكامل في التاريخ. على أن شهرة الكامل في التاريخ تعود إلى أنه كان ولا يزال مرجعا قيما ومهما من المراجع عند المؤرخين. وفي الكامل أشار ابن الأثير إلى أحداث تاريخية في عصور مختلفة، مثل العصر الذي سبق ظهور الإسلام وعصر بني إسرائيل وتاريخ النصارى وتاريخ العرب في العصر الجاهلي. وسجل المؤرخ ابن الأثير أحداث التاريخ الإسلامي منذ عصر الرسالة الزاهر وحتى عام 682 للهجرة.
والذي يبدو هنا أعزائي المستمعين أن ابن الأثير اتبع أسلوب التسلسل الزمني، وقد ضمن تاريخه حياة المشهورين من الشخصيات والمشهورة من الأحداث، وكان من المؤرخين المسلمين من يعرض أحداث التاريخ في قالب عام من دون الاهتمام بالموقع الجغرافي للحدث أو الموقع الاجتماعي له. ومن المؤرخين الذين سايروا هذا الأسلوب أحمد بن أبي يحيى اليعقوبي، وتاريخه معروف بتاريخ اليعقوبي. وكان اليعقوبي وهو مؤرخ إيراني قد ولد في عام 284 للهجرة، ومن الجدير أن نذكر هنا أن أحمد بن أبي يحيى اليعقوبي كان كذلك عالم جغرافيا وفلكيا، وكان يوظف معلوماته في هذين العلمين في كتاباته التاريخية.
نعم أعزنا المستمعين، وكان اليعقوبي محبا للترحال والأسفار، وقد زار خراسان ورحل إلى بلاد المغرب والهند وأرمينيا ومصر. ومن الضروري الإشارة هنا أعزنا المستمعين إلى أن اليعقوبي كان شيعي المذهب، فوالده وجده لأبيه كان من أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مستمعين الأكارم، أنتم تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل.
أيها الأكارم، في كتابه الله تعالى والعترة روى اليعقوبي حادثة غدير خم التي فيها نصب النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله جل جلاله، نصب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام خليفة من بعده. كما روى حديث الثقلين الشهير الذي ورد بألفاظ عديدة في كتب الفريقين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، من تابعهما كان على الهدى ومن خالفهما كان على الضلال. ويصرح اليعقوبي أن قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد نزلت بعد أن ولى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا سلام الله عليه إمامة المسلمين في غدير خم الأغر.
نعم، ويذكر المؤرخ الأمريكي الشهير جورج سورتن والذي اهتم بكتابة تاريخ العلوم، يذكر أن أحمد بن أبي يحيى اليعقوبي كان مؤرخا شيعيا. ويقول جورج سورتن بعد أن يقيم كتاب اليعقوبي الله والعترة إن المؤرخ اليعقوبي قد شرح حادثة غدير خم شرحا تاريخيا وموضوعيا، وعلى الرغم من أنه أي اليعقوبي كان شيعي المذهب لم يكتب بأسلوب انحيازي، بل راعى الأمانة التاريخية وعرض الحدث كما ينبغي له أن يعرض.
حضرات المستمعين الأفاضل، نشكر لكم حسن متابعتكم وجميل إصغائكم،
وها نحن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام خير ختام.
الله الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية.
والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدس.
الله
بنوره تجلى.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية.
والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية.
الله بنوره تجلى.
الله بنوره تجلى.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية.
والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية.
الله بنوره تجلى.
من حظي بذات وحياة سبح لرب السماوات. فكر قدر للحظ وصل بالأنوار الرحمانية. الله بنوره تجلى.
الله
يا الله.
أهليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أهليت قلبي من سواك سواك. وملأت
كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا رب بهداك
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو به بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو. الإمام عليه السلام في هذا المقطع كما في المقاطع السابقة يركز على مسألة جدا مهمة ينبغي لنا أن نفقهها وأن نعرفها معرفة جيدة في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. هذه المسألة هي أننا لا نملك شيئا على الله، يعني كل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لنا في عاجلنا وآجلنا في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، سواء كان بجلب نعمة أو بدفع نقمة، كل ما يفعله الله تبارك وتعالى معنا لا نستحق شيئا منه. ينبغي أن نعرف هذه المسألة، أننا لا نصل ولا يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة يمكن أن نستحق فيها على الله شيئا، ونطالب الله عز وجل ونقول له نحن لنا عليك حق أن تفعل كذا وكذا، ما يمكن. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. في الحلقات السابقة تحدثنا عن بعض هذه الأسباب، منها أن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا حد لها لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل أعمالنا وكل طاعاتنا إذا قابلناها بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصل إليها. وأنا ضربت مثل فيما سبق بالنفس الإنسان الذي يصعد وينزل، هذا النفس اللي هو نعمة من نعم الله، هذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نقيس أعمالنا بأنفاسنا لما وصلت أعمالنا إلى أنفاسنا،
أنفاسنا أكثر من أعمالنا. فإذا نعمة النفس اللي هي نعمة واحدة لو خلينا كل أعمالنا في قبالها لا يمكن أن تصل إلى مستواها. هذا من جملة الأسباب. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل يشير إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان مملوك لله تبارك وتعالى، الإنسان ملك لله عز وجل، مو بس الإنسان، كل الخلق، كل الكون، السماء، الأرض، ما فيها، من عليها، كل ما في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. نحن مملوكون، الإنسان، أنا وأنت وكل الناس وكل الخلق مملوكون لله، عبيد خاضعين لله تبارك وتعالى. والعبد لا يستحق شيئا على مولاه، العبد لا يستحق شيئا على مولاه. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيء فمن الواجب علينا أن نفعل ذلك الشيء قضاء لحق المولوية. فلما نصلي، لأن الله هو مالكنا وطلب منا الصلاة، لما نصوم الله مالكنا وطلب منا أن نصوم. فإذا نحن إنما نمتثل أوامر المولى ونحن عبيد مربوبون، لا نملك لنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنسان عندما يعمل شيئا من الطاعات ويعمل شيئا من الأمور التي ندب إليها الشرع وأمر بها الله تبارك وتعالى، إنما يفعل ذلك بداعي العبودية لله تبارك وتعالى. أنت عندما تفعل الخير إنما تؤدي حق الله تبارك وتعالى، حق العبودية لله عز وجل، وبالتالي لا تستحق على مولاك شيئا لأنك عبد، والعبد لا يستحق على مولاه أي شيء. إذا الله عز وجل أعطانا شيئا فهو بتفضله. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه المسألة. في المقاطع الأخرى أشار إلى مسألة النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى على الإنسان، هنا يشير إلى هذه القضية، وهي أن الإنسان قبل أن يملك عبادة الله تبارك وتعالى، الله ملك أمره بل ملك كله. يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم، يعني أمر الناس، أمر العباد، قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يثيب عبد من العباد وينعم على عبد من العباد بالرحمة والرضوان، الواقع أنه الله عز وجل قبل أن يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل الخير أو تلك الأعمال الصالحة، قبل أن يفعل الإنسان هذه الأعمال الله أعد له الثواب. لماذا؟ لأنه الله عز وجل لا يعطي ثوابه للعمل الذي يقوم به العبد، الله عز وجل يعطي ثوابه تفضلا، سواء قام العبد أو لم يقم العبد بالأعمال الصالحة، الله عز وجل ثوابه تفضل. يعني إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي ما عمل صالحا مثلا بتفضل يعطيه، إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي عمل الصالحات أيضا يعطيه بتفضل لا باستحقاق، فعطاؤه للجميع تفضل لا استحقاق. منهم نعم الإنسان الذي يعمل الصالحات غير الإنسان الذي يعمل لا يعمل الصالحات، ولكن أقول أن عطاء الله لكلا الجانبين هو بتفضل منه لا باستحقاق. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيض في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو، والحمد لله رب العالمين.
بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو.
برنامج معارج النور قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعوا الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم مستمعينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة طهران بتحية الإسلام الخالدة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم برنامج الاستفتاءات. وكذلك دعوني أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المبارك بالأستاذ السيد وصي الموسوي. أحييكم سماحة السيد، وأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم المبارك في هذا البرنامج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله سماحة السيد، وأرحب بكم، وكذلك أرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
جزاكم الله خير جزاء المحسنين سيدنا العزيز سيدنا الأجل، الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم. إذن
سلمكم الله.
مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ووقفة قصيرة، ومن بعد ذلك نعود لإتمام وإكمال هذه الحلقة المباركة، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، فأحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب، وكذلك أرحب بضيفي العزيز في هذا البرنامج بسماحة السيد وصي الموسوي. أحييكم سماحة السيد وأرحب بكم كامل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم مرة ثانية.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، حفظكم الله.
سماحة السيد، هنالك سؤال قد ورد، ما حكم اللقطة إذا كانت لها علامة وبلغت قيمتها الدرهم، فبماذا تجيبون عن ذلك السؤال؟
بطبيعة الحال إذا كان للقطة علامة يمكن الوصول بها إلى المالك، لهذه اللقطة علامة ويمكن الوصول بها إلى مالكها، وجب على الملتقط أن يعرفها في مجامع الناس، تعريفها في مجامع الناس. مجامع الناس بطبيعة الحال سماحة السيد كما تعلم،
نعم،
أن مجامع الناس هو أين تجتمع الناس، وأين في مكان مزدحم دائما مثلا تتواجد فيه الناس، أما مثلا في سوق أو في حسينية أو في مسجد، أو يوجد مثلا أماكن عامة تجتمع فيها الناس. فإذا كان الملتقط قد وجد على لقطة وبلغت قيمتها درهم فما زاد، هنا وجب عليه أي حكم تكليفي على الملتقط أن يعرفها في مجامع الناس، يعني يقف ويعرف أين ما تجد وتجتمع هذه الناس، أو ما بحكمها مثلا تارة هو لا يريد أن يعرف
جيد.
نعم. مثلا في مجامع الناس هو لابد أن يعرف مثلا سنة كاملة من يوم الالتقاط.
أحسن.
هو جيد. مثلا يجب عليه أن تعرفه في مجامع الناس، يعني إما أن يذهب إلى أماكن مزدحمة أو مثل غير مزدحمة، لكنه هو لابد أن يبقى سنة كاملة من يوم الالتقاط أن يعرف هذه اللقطة إلى المجتمع، سواء كان مالكها مسلم أو المالك كان كافر محترم المال، ولا تعتبر المباشرة في التعريف. مثلا تارة هو يقول أنا لا أريد، باعتبار أن مثلا هذا المالك كان كافر ليس مسلم، وأنا لا أستصيغ هذا الأمر ولا أحب هذا الأمر، يأتيه الجواب لا تعتبر المباشرة في التعريف. مثل أنت تستطيع أن تستنيب شخص آخر فيه مع الإطمئنان بوقوعه، يعني أنت مطمئن إلى هذا الإنسان يؤدي هذه الأمور، فيسقط وجوب مثل التعريف مع تبرع غيره، أو يجي شخص مثل يقول لك أنا أتبرع عنك، أنا أتبرع عنك في هذا التعريف، وأنا أبلغ الناس مثلا في مجامع الناس في الأماكن المزدحمة أو ما بحكمها، مثل غير مثل المؤلة في أماكن آخر كذلك مثل تجتمع فيه الناس، لكن مثل ما بحكم هذا المكان، فلا يوجد هنا مشكلة. فلكنه إذا أراد شخص أن يتبرع هو أو أراد أن يستنيب شخص آخر لابد أن يكون هو مطمئن من هذا الأمر، ولا توجد هنا مشكلة في هذا الأمر.
أحسنتم سماحة السيد، حفظكم الله ورعاكم.
سلمك
سماحة السيد، دعنا نستمع إلى سؤال قد ورد من مستمعينا.
السلام عليكم، أريد أن أسأل سؤالا حول السرقة، ما حكم سرقة أموال الدولة؟ شكرا لكم ولبرامجكم المفيدة.
بعد أن استمعتم إلى ذلك السؤال سماحة السيد، بماذا تجيبون عن ذلك السؤال؟
سلمك الله، بطبيعة الحال أنه سرقة أموال الدولة هذا أمر لا يجوز شرعا، باعتبار أنه أمر حرام، خصوص إذا كان في دولة إسلامية وتحكم بالشريعة الإسلامية.
جيد.
فهذا أمر حرام ومعروف، ولا يعني لا يحتاج إلى الخوض في هذا الأمر، خصوصا إذا كانت الدولة دولة إسلامية وتسير ضمن الأمور الشرعية، فهذا أمر لا يجوز. لكن تارة البعض لعله يسأل عن الأموال الدولة الغير إسلامية.
نعم.
كما يعيش البعض في البلدان الأوروبية مثلا.
جيد.
ويتعرضون إلى مثل هذه الموارد، هنا يحصل كثير من الأسئلة، كذلك يأتي الجواب أن أموال الدولة غير الإسلامية ليست مجهولة المالك، بل هي ملك لها، باعتبار أن وإن كانت هي دول أوروبية وإن كانت هي دول غربية وإن كانت هذه مثل الدول لا تحكم بالقرآن ولا تحكم بسنة النبي صلى الله عليه وآله.
جيد.
لكن هذا العمل هو خلاف الأخلاق وخلاف ما أمرنا به الشارع المقدس، فإذا الأمر لا يجوز في هذا المورد.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا لإجابتكم، شكرا لحضوركم، شكرا لما تفضلتم به من إجابة مفعمة. إذا تسمحون لي بفاصل سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء، الله يسلمكم إن شاء الله ويحفظكم. إذن مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، الحلقة لا زالت متواصلة إن شاء الله، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود لإكمال وإتمام هذه الحلقة المباركة، فابقوا معنا. عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، والعود أحمد أحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب، وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم المبارك في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المبارك.
حياكم الله سماحة السيد، وكذلك أنا أرحب بكم فحياكم الله.
سماحة السيد، هنالك سؤال قد يسأل، وقد يسأل السائل ذلك السؤال: هل يسقط وجوب التعريف إذا كان الملتقط يخاف من التهمة أو الخطر؟ فبماذا تجيبون عن ذلك السؤال؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله سماحة السيد. في فرض هذا السؤال، في سقوط وجوب التعريف إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر،
جيد، نعم،
يعني تارة هذا الإنسان لما يأتي يلتقط هذه الأموال من الأرض،
نعم،
يلتقط هذه القطعة من الذهب، يلتقط هذا الشيء الثمين، فإذا كان هو الملتقط يخاف التعريف من التهمة، تارة مثلا هو في مكان محرج أو له شخصية مثلا، أو كان عنده مثلا كان سارق وتاب بعد السرقة، مثلا رجل كان سارق وتاب بعد السرقة، فوجد شيء التقطه وأراد أن يعرفه، فظن أنه مثلا إذا أراد أن يعرف هذا الشيء الملتقط لعله الناس تلقيه في التهمة أنه رجع يسرق تارة أخرى، فخشي من هذا الأمر،
نعم، جيد.
وتارة مثلا شخص هو في بلدان ما محاصر ومشدد، بحيث إذا عرف بهذا الشيء الملتقط وجهت التهمة إليه،
نعم.
وتارة لا، هذا الإنسان يخاف من الخطر، تارة مثلا هو في مكان أصبح في موقف إذا عرف أنه وجد شيء ملتقط مثمن أو ثمين،
جيد،
في هذا المكان،
نعم،
أنه يعرض بنفسه إلى الخطر،
واضح.
ففي هذه الحالة إذا كان يخاف من التهمة أو كان يخاف من الخطر، هنا يسقط عنه وجوب التعريف أن يعرف باللقطة، كما يسقط مع الإطمئنان بعدم الفائدة،
جيد.
يعني مثلا وجوب التعريف، لا، سقوط وجوب التعريف لا يسقط فقط في هذين الموردين، يعني لا يسقط فقط في التهمة والخطر، بل لا، هنا يوجد أمور أخرى، توجد أمور أخرى، مثلا هو وصل إلى حالة الإطمئنان بعدم الفائدة من التعريف أو الاستمرار فيه، ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد،
جميل.
يعني هو مثلا يسقط كذلك عنه وجوب التعريف إذا مثلا اطمأن بعدم الفائدة من التعريف، أو أنه مثلا في استمرار فيه ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر، مثلا هو تارة لا أحرز ووصل إلى أمور قد أحرز بها أن المالك قد سافر إلى بلد بعيد ولا يصله خبرها وإن عرفها، مثلا تارة هذا يسافر من الشرق إلى الغرب ويسافر إلى بلد بعيد جدا،
جيد.
فإذا وصل إلى مثلا هو إلى هذه الحالة الأطمئنانية بأن صاحبها قد سافر إلى بلد بعيد، وفي مثل ذلك الأحوط وجوبا كذلك، هنا احتياط وجوبي عند العلماء أن يحتفظ بهذه اللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه،
أحسن.
يعني إذا ما يأس من الوصول إليه هنا وجب احتياط وجوبي أن يحتفظ بهذه القطعة إلى مالكها.
أحسنتم سماحة السيد، أجدتم وأفدتم بإجابتكم المفعمة وبحثكم القيم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم إن شاء الله. أحسنتم،
سلمكم الله، وكذلك أنتم حياكم الله.
إذن مستمعين الأكارم، مستمعين الأعزاء، ها هنا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، أشكركم من صميم القلب على حسن إصغائكم وحسن متابعتكم. إلى هنا كنت معكم السيد ولي الموسوي، أستودعكم الله وفي أمان الله.
يا بس صغرى
الهوى خيرا.
السابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الجيش السوري يعيد انتشاره في درعا والسويداء ويستهدف خطوط إمداد المسلحين بريفي حمص وحماة. انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا ضمن اجتماعات مسار السنة لبحث التطورات في سوريا. شهداء وجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة واستمرار الاجتياح البري لرفح. حياكم الله أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد الجيش السوري أن قواته العاملة في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا أعادت انتشارها وتموضعها وأقامت طوقا أمنيا متماسكا في ذلك الاتجاه. وقال بيان صادر عن الجيش إن إعادة الانتشار والتموضع جاءت بعد مهاجمة عناصر إرهابية حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال القوات التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مضيفا